أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الدليل الثاني لإثبات كلية لزوم الاستحلال عند إضاعة الحقوق، وهو التمسك يرحمكم الله وهو التمسك بالأخبار. عمدة هذه الأخبار ما رواه محمد بن علي الكراجكي رحمة الله عليه في كتاب كنز الفوائد، وذكر سنده إلى محمد بن جعفر العلوي قال: حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله للمسلم على أخيه 30 حقا لا براءة له إلا الأداء أو العفو، ثم يعدد 30 حقا. تقريب الاستدلال بهذا الخبر أنه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله حصر الخروج عن عهدة الحق بأمرين: الأداء والعفو. ففيما نحن فيه، بما أن الرجل لم يؤدي، لأنه لم يطأ في الأربعة، فلم يبقى إلا العفو. والاستحلال مقدمة لتحقق العفو، فيجب عليه. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية. من تأخر عن الشيخ الأعظم رحمة الله عليه اعترض على هذا الاستدلال بوجهين: الأول منهما ضعف السند، من وقع في سلسلة السند أكثره مجهول أو ضعيف، فالرواية تكون ساقطة سند. ولم يحرز عمل مشهور القدماء بها، لأن هذه الرواية قبل الكراجكي ليس لها أثر حتى نقول القدماء عملوا بها. الوجه الثاني، وهو العمدة عندهم، أنه إذا نظرنا إلى هذه الحقوق 30 نجد معظمها حقوق أخلاقية مستحبة. مثلا من جملة الحقوق أن المسلم إذا عطس تسمته، وهكذا الكثير من هذه الحقوق. لكون أكثر هذه الحقوق غير إلزامية، فلا يستفاد من الرواية وجوب الاستحلال والعفو، لأن تفويت الحق غير الإلزامي حتما لا يستتبعه إلزام بالاستحلال وطلب العفو. فمع قطع النظر عن سند هذا الخبر لا يمكن لنا أن نأخذ بدلالته. هذا هو الجواب والوجه الثاني الذي ذكروه. للوهلة الأولى قد يناقش في هذا الجواب الثاني أن المفروض أن موضع الاستدلال هو ظهور صدر الرواية في الإلزام بأحد أمرين: إما أداء الحق، وإما الاستحلال وطلب العفو. وحينئذ فإن كان الحق مستحبا كتسمية العاطس كان الأداء أو طلب العفو مستحبا، وإن كان الحق واجبا كرد السلام كان الأداء وطلب العفو واجبا. وعليه فلا يضر وقوع الحقوق غير الإلزامية في سياق هذه الرواية، لأن محل الاستدلال هو صدرها المردد بين الأداء والعفو، والأداء والعفو في كل حق بحسبه. إن كان الحق ملزما فالأداء أو العفو ملزم، وإلا فلا. فحينئذ لا إشكال في دلالة هذه الرواية. قد يدافع عن الاستدلال بهذا البيان، لكن فيه نظر، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. فلنلتفت إلى أن المفروض أنه بهذه الرواية نريد أن نثبت وجوب طلب العفو. مش هذا المفروض بهذه الرواية لا بدليل آخر؟ هذه قاعدة عامة قررتها مرارا، أن كلما تقول شيء فيه عدة أدلة هذا يعني أن كل دليل على نحو الاستقلال هو لو بطلت سائر الأدلة هو يدل، وإلا ما كان عندنا عدة أدلة. فالمفروض إذن ما عندنا إلا هذا الدليل، من خارج هذا الدليل ما عندنا شيء يثبت وجوب الاستحلال وطلب العفو. إذا كان الأمر كذلك، فإذا ثبت في هذا الحديث أن طلب العفو في بعض مقاطع هذا الحديث نقطع بعدم وجوبه، كما في مثل تسمية العاطس. فيكون مقتضى السياق عدم دلالة قوله لا براءة له إلا الأداء أو العفو على الوجوب. ولا يقال حينئذ تكون هذه الجملة المستعملة في مقام الطلب تدل على مطلق مطلوبية طلب العفو. ففي الحقوق الواجبة يكون طلب العفو واجبا، وفي الحقوق المستحبة يكون مستحبا، فلا تنخرم وحدة السياق. وذلك لا ينفع لأنه لم يثبت بعد وجوب الاستحلال في الحقوق الواجبة إلا من هذه الرواية. وهذا أول الكلام، فوقوع غالب الحقوق مش حق وحقين، يعني من هذه 30 حق ربما يكون من دون مبالغة 28 حق مستحبة. وقوع الحقوق الغالبة كمستحبة وأخلاقية يقتضي أن المراد هو المبالغة في أداء هذه الحقوق، فلا تحمل على وجوب الأداء أو طلب العفو. مضافا إلى ذلك هناك إشكال آخر في دلالة الرواية لم يلتفتوا إليه، فإنهم سلموا أنه صلى الله عليه وآله جعل الخروج عن عهدة الحق بأحد أمرين، الأداء أو ماذا؟ أو العفو. وهذا في الواقع لا ينفعنا في مقامنا. الكلام في الخبر قبل معصية الحق أنه حق المسلم على أخيه المسلم له أحد طريقين، إما أن يسقط الحق عنك، وإما ماذا؟ وإما أن تؤديه له. وما نحن فيه لا يوجد إسقاط للحق بحسب الفرض، ولم يطأها في الأربعة، فنريد أن نثبت وجوب الاستحلال. فالعفو الوارد في الرواية ناظر إلى إسقاط الحق قبل معصيته، وما نحن فيه ناظر إلى الاستحلال بعد المعصية. فالرواية على هذا الأساس تكون أجنبية عما نحن فيه. ملتفت إلى هذه النكتة، هذا أنه المؤمن له حقوق على أخيه المؤمن، هذه الحقوق تبقى في العهدة إلى متى؟
إلى أن تؤديها، أو هو يقول لك أنا لا أريد أن تعمل لي هذا الحق. فحق الوطء في 4 أشهر هكذا يصدق عليه أنه إما أن تطأها، وإما المرأة تقول أنا لا أريد منك في هذه 4 أشهر. هذا ليس محل كلامنا. محل كلامنا ماذا؟ أنها تريد ولم أؤدي هذا الحق، وإنما أريد أن أوجب على الذي لم يؤدي طلب العفو. فإذا هناك فرق بين الرواية وبين ما نحن فيه. السيد الخوئي رحمة الله عليه تعرض لهذه الرواية، لكنه ذكر عبارة قد تكون محلا للإشكال. حاصل ما أفاده أن الشيخ رحمة الله عليه أثبت هذه الكبرى، ولكنه لم يأتي بدليل روائي عليها إلا هذه الرواية. هذا قد يأتي المطالع لمكاسب الشيخ الأعظم ويقول هذا واضح البطلان، فإن الشيخ جاء ب4-5 روايات لا فقط هذه الرواية. الجواب صحيح، الشيخ جاء بعدة روايات، لكن الرواية الوحيدة التي تدل على الكلية ليست إلا هذه الرواية. الروايات الأخرى ناظرة إلى الاستحلال في الغيبة، وفي توضيحنا وردنا على تقريب الأصل قلنا الأصل هو عدم الوجوب إلا إذا دل دليل خاص، هذا لا يوجد أحد ينكره. فالروايات التي تدل على الاستحلال في الغيبة موجودة، لكن لا تنفعنا فيما نحن فيه إلا إذا أثبتنا الكبرى، والمثبت للكبرى فقط هذه الرواية. نعم، تمسك الشيخ ببعض أدعية الصحيفة السجادية، وهي غير مختصة بالغيبة، وهو قوله عليه السلام: اللهم وأيما عبد من عبيدك أدركه مني درك، أو مسه من ناحيتي أذى، أو لحقه بي أو بسببي ظلم. ففتته بحقه، أو سبقته بمظلمته، فصل على محمد وآل محمد، وأرضه عني من وجدك. هذا المقطع من الدعاء كما هو واضح لا يختص بالغيبة، بل يشمل إضاعة كل الحقوق. لكن الإشكال فيه أنه لا دلالة فيه على طلب الاستحلال، وإنما العبد يقول لربه أن كل واحد أنا ظلمت فأنت اغنيه مما عندك حتى يرضى عني، هذا غير وجوب الاستحلال. فهذه الرواية أو هذا المقطع من الدعاء وإن كان أعم من الغيبة، لكنه لا ينفعنا لإثبات وجوب الاستحلال. وبهذا الكلام يكون وبهذا البحث يكون قد تم الكلام في المطلب الثاني. المطلب الثالث، نعم
ليست ناظرة إلى 30 حقا.
أي واحدة؟
رواية
الكراجكي. أي
ليست ناظر إلى الثلاثين حقا.
أي نعم.
ليست كلية يعني.
يعني إذا هي صحيح ناظرة إلى ذلك، لكن لها قابلية التعميم والتخصيص. يعني الآن إذا جاءت رواية أخرى أثبتت حق 31، تكون النتيجة أن عندنا ماذا؟ 31 حق. فصحيحة صفوان بن يحيى أثبتت بحسب الفرض حق الوطئ في ضمن 4 أشهر، فصار عندنا 31 حق. والكلية أن هذه الحقوق الثابتة للمسلم يدور أمرها بين الأداء أو العفو، فيصح الاستدلال من هذه الجهة. في دعاء يوم الاثنين الكلام هو الكلام، الكلام هو الكلام، ليس فيه استحلال، لا، وإنما يطلب من الله أن يغنيه فيسامحني في هذا الأمر، وليس طلب العفو كلام في الاستحلال، بمعنى أن آتي إلى هذه المرأة وأطلب منها العفو. فالآن عدم القدرة على الاستحلال، لكن يعني أدعو الله، لكن لو كنت قادر هل يجب علي الاستحلال؟ هذا أول الكلام. المطلب الثالث ما جاء في ذيل المسألة من أنه اللازم عدم التأخير من وطئ إلى وطئ أزيد من 4. توضيح المطلب، لنفترض أن الزوجة في 4 الأولى وطأ الزوج في بداية 2 فللوطئ الثاني من أين يبدأ الحساب؟ هل هو من حين الوطئ الأول أو بعد انتهاء 4 الأولى؟ الحساب فرق بينهما. إذا قلنا من حين الوطئ الأول فينبغي أن يطأها في 5، وإن قلنا من حين انتهاء 4 الأولى فله مهلة إلى 8، ففي مسافة. يرى المصنف رحمة الله عليه أن اللازم هو الحساب من حين الوطئ، والحق معه، لأنه في المثال المذكور من ترك الوطأ الثاني إلى منتصف 7 مثلا يصدق عليه أنه ترك وطأ زوجته 4 أشهر، فتشمله الصحيحة المتقدمة. هذا ما يرتبط بمبدأ الوطئ الثاني. فإذا عرفنا مبدأ الوطئ الثاني من حين الوطئ الأول. أما مبدأ الوطئ الأول، ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه من حين الزفة لا من حين العقد، مبدأ الوطئ الأول. ومنشأ ذلك أنه جعل المتعارف بين الناس من عدم مقاربة الزوج لزوجته إلا بعد الزفة بمثابة الشرط الضمني في العقد، وإلا فهذه المرأة صارت زوجة من حين العقد، فيصدق عليه ماذا؟ أن من ترك وطأ زوجته 4 أشهر يأسف. لكن لما كان هذا العرف المتجذر خارجا بمرأة ومسمع من الناس، فالناس يقدمون على مثل هكذا عقد بهكذا ضوابط، فيكون نظير شرط الصحة في المبيع الذي يترتب عليه خيار العيب. يعني الآن لو بعتك شاة شيخ إبراهيم لو بعتك شاة مثلا أو جملا، فحتى لو ما قلت لي يجب أن تكون ماذا؟ سليمة. العقلاء يبنون على أن العقد مبني على صحة المبيع، التفتنا؟ فهكذا الأمر مثل هذا الشرط الضمني الآن في مجتمعاتنا ومنذ القديم، أن الرجل لا يقارب حليلته إلا بعد الزفة، بل في بعض المجتمعات تعتبر عيب وعار، التفتنا؟ فيكون هذا بمثابة شرط ضمني. فإذا أول أمكنة الوطئ شرعا هو حين الزفة. نعم، يأتي هنا بحث أنه لو حاضت حين الزفة ورأت الدم، هل يكون مبدأ الحساب حين الزفة أو بعد انتهاء الحيض؟ ما رأيكم؟ نعم،
ما في الزفة
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
حتى لو النكت الأولى عن موضوع لماذا يجب عليه الوطن مبدأ في مرة 4 أشهر
ايه؟
ليتقل عليه أنه متركة يستطيع أن يطلعها بعد 4 أشهر.
المبدأ الأولى لا، ما هو شوف، مرة نقول الوطء الثاني، مرة نتكلم عن الوطء الأول. في الوطء الثاني يقول مبدأ حسابه من حين الوطء الأول، تفهمنا؟ ليش؟ لأنه لو من حين انتهاء الأربعة وطأ في أول الأربعة، ونريد أن نحسب من حين انتهاء الأربعة، يصدق عليه أنه ترك وطأها أكثر من 4 أشهر، فتصدق الرواية حينئذ. لو امتنعت عن المجيء إلى البيت، يعني كل شيء متوفر وكذا، نعم.